بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للعثيمين رحمه الله تعالى، ورياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نووي رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال: متفق عليها، فلفظ البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغزو جيش الكعبة، الكعبة المشرفة، حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله، بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وكانا يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن، فغزاه بجيش عظيم في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله. فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له المغمس، حرن الفيل وأبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأبى، فإذا صرفوه نحو اليمن وهرول وأسرع. ولهذا قال رسول الله صلى الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية: لما أن ناقته حرنت وأبت أن تمشي، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء، يعني حرنت وبركت من غير علة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة، لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، أي عادة، ولكن حبسها حابس الفيل، وحابس الفيل هو الرب سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. المهم أن الكعبة غزيت من قبل
فلما لم يكن لها بخلق، ولما كان هذا الوصف لها ظلما، دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بخلاف من يدافع عمن ارتكب ظلما. ففرق بين المسألتين: أن تدافع عمن نسب إليه عيب يظلم به وليس فيه، وبين من يدافع عمن ارتكب عيبا. فإن من ارتكب عيبا دخلوا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا نأخذ من هذا الدليل العموم والإطلاق، إنما هذا الدفاع إذا كان بحق. فقالوا: خلأت القصوى. قال النبي: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. هذا ليس بخلقها، هذا ليس فيها، هذا ليس فيها. مثل ما يقال: هذا العالم ليس سلفيا، هذا العالم أشعري وهو الذي رد على الأشاعرة، هذا العالم جهمي وهو الذي رد على الجهمية. إنما إذا نسب لشخص وصف صادر منه وتحقق منه وفيه، نعم هذا يقال هذا الوصف فيه وهذا كذا وكذا كذا إلى آخر. ففرق بين أن تدافع عن ماذا، عمن تحقق فيه الوصف، وبين أن تدافع عمن لم يتحقق فيه الوصف، فترد بذلك باطلا نسب ماذا، نسب إليه. نعم.
المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة. فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يمشي وحرنا فانتهروه، ولكن لا فائدة، فبقوا هناك وانحبسوا. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل يعني الجماعات الكثيرة من الطيور، وكل طير يحمل حجرا يمسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج إلى دبره، فجعلهم كعصف مأكول، كأنهم زرع أكلته البهائم واندكوا في الأرض. وفي هذا يقول أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأن
أمية ابن الصلت.
حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة جيش عظيم، وقوله حتى إذا كانوا ببيداء.
ولهذا الله سبحانه وتعالى يحفظ الكعبة إلى آخر الزمان، حتى إذا قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فما بقي لشرار الخلق، فحينئذ يتسلط رجل على الكعبة فينقض حجرا حجرا. أما ومؤمن يطوف بالكعبة فإن الله عز وجل لا يسلط عليها، وتبقى الكعبة مقصدا للناس، والحج يبقى إلى آخر الزمان. نعم.
وقوله حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أي بأرض واسعة متسعة، خسف الله بأولهم وآخرهم، خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنهم جيش عظيم، لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك، فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال، فقالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟
وهذا إيراد جيد جدا، وهذا إيراد طالب العلم الذي يفهم النصوص الشرعية. فتقول يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ من ليس منهم؟ ليس قد دعا إلى ذلك وجمع الناس إلى هذا، وليس إنما خرجوا معهم تبعا، فكيف يلحق بهؤلاء وهم تبع ما لحق بالأصل؟ أليس التبع له حكم يختلف عن حكم الأصل، ويغتفر تبعا ما يغتفر استقلالا؟ فأوردت عائشة رضي الله عنها هذا الإيراد الجيد الدال على فقهها رحمها الله، ولا طالما أوردت مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تطلب العلم والكشف لما قد يحدث إلباسا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا، كيف يعذب؟ فقال يا عائشة ليس هذا الحساب وإنما ذاك العرض. فهذه استشكالات طيبة في محلها. نعم. ورب استشكال يفتح علما. نعم. فقال
أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة، وفيهم أناس ليسوا منهم، تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم.
هذا دليل على ماذا؟ على أن من صاحب المخالف وخرج معه عنده قدرة على الفرار منه أنه يلحق به. ولهذا ألحق أهل السنة والجماعة بأهل البدع من كان يؤكل ويشارب ويدخل ويخرج، حتى قالوا إن الرجل يعرف مخرجه ومدخله. ولهذا لما سئل الثوري رحمه الله تعالى عن الربيع بن الصبيح وكذا، سأل عن هذا فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، لأنه لو لم يكن قدريا ما صحبهم ولا أكلهم ولا شربهم ولا دخل عليهم ولا خرج معهم. ولهذا كان السلف يقولون هذا، انظروا هذا على من ينزل، فإن الرجل لا يجعل وجهه إذا كان سلفيا إلا لأهل السنة والجماعة، أما الرجل الذي يجعل وجهه لأهل البدع ويخالط ويؤكل ويهجر أهل السنة فهذا لا شك أن فيه خبيئة. ولو قال أنا سلفيا أو قال لست منهم، إذا لم تكن منهم فعلام تصاحبهم. ويدل على هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا مع القائلين. ما طالبنا الله عز وجل بهجران البدعة قولا ولا بهجران الشرك قولا وفقط، إنما نهجر البدعة وأهلها. أما أن تقول أنا والله سلفي والله لست معهم، والله يا أخي أنا غير مقتنع بهذا، لكنك تؤكل وتشارب أنت منهم بنص القرآن، أنت منهم بنص القرآن، إنكم إذن مثلهم. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم آية في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى وقعت البراءة علي إخواني، ها، من الباطل وأهله، ليس من الباطل وهم يؤكلون ويشاربون. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إنما تماشي أهل الباطل وتقول والله أنا لست على الباطل، والله يا أخي أنا لست أؤيده أؤيده ولست كذا وكذا، ولكن أنت مع تؤكل وتشارب وتخرج وتجيء، بل قد توزع كتبا، بل قد تنشر كذا، بل قد تدل على موقع، بل قد تدل على درس، بل قد تدل على أنت منه ولو حلفت إيمانا مغلظة بنص القرآن والسنة وتطبيق السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فمن جعل وجهه لأهل الباطل فهو منهم، ومن كان مع أهل الخير رجى له الخير. أبشر فإن المرء مع من أحب، المرء يحب القوم يا رسول، ولما يلحق بهم قال: أبشر فإن المرء مع من إيه؟ مع من أحب. نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخصف بأولهم
وآخرهم، والمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخصف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل له ما نوى. هذا فرض من أفراد
حسابه عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعلم بعباد يتولاهم. وأما أمور الدنيا فإنها تبنى، أحكام الدنيا على الظاهر، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أما عند الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يتولى عباده يوم القيامة، الله يتولى عباده يوم القيامة. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، السنة والبدعة، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أما الحساب عند الله، هذا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هذا الحساب عند الله. نعم.
هذا فرض من أفراد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة، الصالح والطالح. العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحدا، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم.
الله أكبر، الله أكبر. هذه ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوب. هذا إذا شارك يا أخواني، فكيف إذا دافع، كيف إذا روج، كيف إذا نافح، كيف إذا، إذن هذا بيان أن من شارك، وقد تكون مشاركة بالأبدان فقط. ولهذا لا بد الإنسان أن يحذر من هذه المشاركة إلا لأهل الخير، فالإنسان يشارك من أمر الله بمشاركته، يجالس من أمر الله ورسوله بمجالستهم. ولهذا حرم التلقي عن أهل البدع. لماذا؟ لأن هذا مجلس ينبغي أن يوجر، ولا ينبغي أن تسمع لأهل البدع حتى لا تقع البدعة في قلبك. والإنسان إذا جالس صاحب بدعة وتلقى عنه يوشك أن يحب وأن يترك ما عليه من الحق، وهؤلاء يضعون السموم. ولهذا ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من الإمام الكبير من أئمة التابعين، ومع ذلك لما جاءه رجلان قال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: علم لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. هذا ابن سيرين يخشى على نفسه من أن يسمع الآية أو الحديث من أهل البدع والأهواء، لأنه قد يقرأ الآية التي يريد، وهذا مراد ابن سيرين، قد يقرأ آية التكفير التي يستدل بها الخارج على تكفير العصاة، قد يقرأ آية الإرجاء، قد يقرأ آية كذا التي يستدل بها المرجئة فيحرفني فيها بجهة الاستدلال فيقع ذلك في قلبي. فهذا ابن سيرين خشي على نفسه، فلا يخالط الإنسان أحد من هؤلاء، لسنا كابن سيرين. أيوب رحمه الله تعالى لما قال له: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. يبقى أيوب يمتنع من أن يسمع نصف كلمة، وأنا أسمع المحاضرة، وأنا أسمع الدرس، وأنا أقرأ الكتاب، كيف هذا؟ ومن علم ضعف القلب وأن القلب ضعيف أبعد سمعه وصم آذانه عن سماع الباطل. ولهذا ابن طاووس لما مر على بعض أهل البدع قال لولده لما رأى هذا المبتدع، قال: ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، اشدد حتى لا تسمع كلمة. قال الراوي: فإن القلب ضعيف، فإن القلب ضعيف. ولو خل الإنسان بين قلبه وبين سماع الباطل قد يتشرب قلبه الباطل، ولا بد للإنسان أن يحصن نفسه، والوقاية خير من العلاج. الإنسان يقي نفسه من هذا، يقي نفسه ولا يأتي موارد الباطل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا إذا سمعنا عن الدجال ألا نأتيه. الدجال إذا أتى نعتصم بالله عز وجل ونجانا الله عز وجل منه بالعلامات، لكن ما نأتي الدجال. واحد يقول أتي الدجال أناقشه، أتي الدجال أناظره، أنا عندي الأدلة، أتي الدجال. لا، ما تأتي الدجال، لكن إذا ابتليت بالدجال فذاك شأن آخر، لكن لا تأتي الدجال، لا تقصده. ومن هنا أيضا استفاد أهل العلم هذه الفائدة، أن الإنسان لا يقصد صاحب الباطل إذا ابتلي به الشكوى إلى الله. أنت في سيارة في قطار ابتليت بواحد جهمي ولا معتزلي ولا إخواني ولا تبليغي ولا كذا ثورجي ولا ابتليت به، فحينئذ بين له الحق. لكن تأتي إلى صاحب الباطل لتجعله شيخك، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. فإن قلت لكن هذا العلم ليس إلا عند هذا الرجل، نقول محال أن الله عز وجل يختص بالعلم من حارب العلم الشرعي الصحيح. لكن ارحل، قد لا يكون في بلدك هذا العالم، ارحل في بلد إلى بلد أخرى، ولو جهلت بالنحو ولو جهلت بالأصول ولو جهلت بهذا، أولى لك من أن تتلقى هذا العلم عن صاحب البدعة فيتسرب قلبك البدعة فتقع فيها فيفسد عليك عقيدتك. وإن استقام لسانك رفعت المرفوع ونصبت المنصوب وجربت المجرور. ما الفائدة أن تقول مثلا صلى علي الظهر مع فساد العقيدة، وبين أن تقول صلى عليا الظهر مع صحة العقيدة؟ ما هو مشكلة من علي صلى الظهر، لكن حتى تصحح اللسان تفسد العقائد والأديان هذا لا يكون جائزا بحال. فانتبه يا أخ الإسلام، بارك الله فيك. فهذا باب أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه وحضرنا منه، وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ولا يظن ظان أن هذا في من كان يكفر بالآيات فقط ويستهزئ بها فقط، إنما المعاني المتماثلة لا يفرق بينها. وأهل البدع والأهواء عندهم كفر بالآيات واستهزاء، لكن قد لا يخرجهم عن الملة بقدر. فكل من حرف في آيات الله عز وجل لا تجلسه، فإن جلست فأنت مثله. لهذا قال العثيمين فيه أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لكن ينجي الله من يا أخواني، قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا الذين ينهون عن السوء، المصلحون الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يبينون السنة والبدعة ويردون على أهل البدع حتى يخزيهم الله سبحانه وتعالى، وحتى يتميز أهل البدع للناس فيعرف من يقبل علمه ممن يرد. هذا باب عظيم لابد أن ننتبه إليه، لابد من تمييز الحق والباطل، فإن التمييز في كل صورة من صور القرآن، وهو الفرقان الذي وعد الله من اتقاه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ليس ربي يقول في سورة الفاتحة التي نقرأها كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما انتفاعي بالفاتحة إذا لم أعرف من المنعم عليهم وصفا وعينا؟ فإن عندنا المنعم عليهم كأوصاف موجودة، ومن تبع القرآن تبع السنة صار على ما جاء في القرآن والسنة، وعينا عرفنا منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، عرفنا ابن شهاب، عرفنا ابن المسيب، عرفنا خرجة ابن زيد، عرفنا محمد ابن القاسم، عرفنا من بعدهم، عرفنا أحمد ومالك والشافعية وكذا، عرفنا من بعدهم، عرفنا ابن تيمية وابن رجب وابن القيم، عرفنا من بعدهم، عرفنا ابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني، عرفنا من بعدهم ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين. إذا هذا أمر لا بد أن يكون يسير معنا. كذلك المغضوب عليهم والضالين، هذا لابد من معرفتهم ومعرفة أوصافهم وأعيانهم، لابد من معرفة هذا حتى يتجنب الناس طريقهم حتى تجنب الناس ومسلكهم. وكما قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم، الكلام في الرجال والطوائف وهذا لابد أن يكون بعلم وورع، لكن لابد أن يكون هذا، لابد أن يكون نعم قائم على العلم وعلى الورع وعلى الضوابط التي وردت بها النصوص، لكن لابد أن يكون. فإذا فيه أن الإنسان لا يشارك أهل الباطل حتى لا يلحق بهم وتشرب بهم ويتشرب ما هم عليه وتسلك أباطيلهم إلى القلب فتجد محلا فيهلك الإنسان عند ذلك. طيب،
يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والشهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، النيات هذه يتولاها الله، لكن الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه التي يحكم العباد على الناس بموجبها، أما النيات هذه عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أي يقول سهل إيه؟ نعم هذا كلام، نعم هذا كلام طيب. قرأ الإسلام أجاب كلام سهل بن عبد الله رحمه الله. نعم،
قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر له من نفسه العداوة، ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن، ومن أجاب مبتدعا لطلب عز الدنيا أو غناها أذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن لم يصدق فليجرب.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،